بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا الذي هو بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا الكتاب الذي أكرر كذلك على إخواني أهميته، أنه من الكتب المشهورة التي جمع فيها المؤلف رحمه الله، ومن أهل هذا الشأن، من أهل الحديث، عارف به من حفاظه العارفين بمسالكه رواية ودراية، العلامة بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. هذا الكتاب جمع فيه ما هو أصل في الأحكام، الأحكام الفقهية التي إذا الواحد منا عرف الحكم الفقهي وبدليله فهو لا شك يعبد الله على بصيرة، وأراد الله به الخير. جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. إذن وهذا طريقة لبعض أهل العلم، وطريقة كذلك آمنة في الوصول إلى الحكم. وهب أن واحدا منا كان مثلا ملتزما لحكم من الأحكام الفقهية التي استفيدت بهذه النصوص، ثم يوما ما وهو في بحث العلمي ومتواصل مع العلم تبين له خلاف ما كان عليه ورجع عنه، فهو مأجور في الحالين، بخلاف من قصر في البحث ووقع في خطأ، فلا شك أنه لا يكون مثل هذا، لأن هذا أتى الباب أو أتى البيت من بابه. نعم، سؤال يتعلق بدرسنا السابق. عبد الوهاب خليفر، ما معنى الدباغ؟ ما معنى الدباغ؟
الدباغ هو كل مادة توضع على الجلد من أجل استخدامها.
نعم، إذا توضع الجلد من باطنه تقصد؟
نعم نعم،
من باطنه.
نعم من باطنه. نعم، إذا كان إهابا يوضع عليه الدباغ، هذا مستخلص من الشجر.
نعم، قد يكون في أي منطقة. الدباغ المهم هو إزالة الرطوبة.
نعم،
التي تكون في باطن الجلد بحيث يتهيأ لاستعماله كفراش أو لاستعماله مثلا من أجل أن تصنع بعض الأثاث الجلدي، كأن يكون مثلا لباس ولا خف ولا مثلا محفظة ولا إلى آخر ذلك. هذا كله لا بد له من دباغ، لا بد له أن يدبغ، وهذا الدباغ هو نوع من التهيئة لأجل استخدامه واستعماله. إذن لا تنحصر الدباغ في مادة معينة، ولكن كل ما يزيل الرطوبة ولو كان ربما بالملح وربما مواد كيماوية كما هو في عصرنا هذا، فذلك يسمى دباغا. إذ المقصود منه هو تهيئة الجلد لاستخدامه استخداما من استخداماتنا. السؤال الثاني: يطهر جلد الميتة بالدباغ، فهل يجوز أكله؟ وهل يجوز أكل جلد المذبوحة؟ يطهر جلد الميتة بالدباغ،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال موجه لي يا شيخ.
تفضل. من؟
عبد الوهاب كنيف.
لا لا، غيرك.
صلى الله عليه.
من يجيب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. الدباغ يطهر للاستعمال فقط، وإنما المذبوح الذي يذكى هو الذي يؤكل فقط.
إذن الذي يذكى هو الذي ماذا تنفع فيه الدباغ. إذن لا تنفع الدباغة إلا فيما يذكى من الحيوان، أما ما لا يذكى بمعنى لا يذبح فلا تنفع فيه الدباغة. هكذا يزيد: وهل يجوز أكل جلد المذبوحة؟ علي سواس.
نعم شيخنا، إلا إذا ذكي، فإذا ذكي بالطريقة الشرعية يجوز. نعم
المذبوحة قلنا، يعني طبعا إذن المذبوحة
مما يجوز أكله.
نعم، إذن المذبوحة إذا ذبحت ذكيت، وهي طبعا من مما يؤكل لحمه، فإذا أراد شخص مثلا أو يحتاج شخص لأن يأكلها، أو ربما قد تكون في بعض البلدان يأكلونها، فلا بأس أن تؤكل. وأما الميتة فحتى ولو كانت مما يؤكل لحمه، فدباغتها قلنا إنما هي من أجل
استعمال،
إذن من أجل الاستعمال فقط، من أجل الاستعمال فقط. وأما أكلها فلا، فتبقى محرمة كما حرم لحمها، حرمت عليكم الميتة. السؤال كذلك: لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء. ما معناه لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء؟ ما معنى هذا الكلام؟ حمزة حداد.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ معناه أن الحيوان الذي إذا ذكي لا يحل، حتى ولو ذكي فإن الدباغة لا تنفع فيه.
إذا لا تنفع فيه الدباغ. إذا الحيوان الذي لا تنفع فيه الذكاء، ف فلا تنفع فيه كذلك الدباغة. فالهر مثلا لا يؤكل، الكلب لا يؤكل، وذلك دباغة جلده لا تفيده شيئا، لا تفيده شيئا. نعم. إذن لندخل اليوم في أحاديث جديدة ودرس جديد وأحكام فقهية جديدة من هذا الكتاب. نعم. والكلام يتعلق ما زال في الطهارة، ما زال الكلام متواصل في الطهارة، لتعلموا كذلك أن الطهارة في ديننا أمر مطلوب. لا يتهاول الإنسان، كثير من الإخوة يقول لك أنا لا أطهر بثيابي إلا إذا أردت أن أصلي به، وربما على ثيابه نجاسات. لا يحب هذا الإنسان يكون في كل أحوال طاهر، حتى الطهارة الصغرى، حتى الوضوء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة تتعلق بالأواني، تتعلق بالملابس، تتعلق بالمكان إلى آخر. قال: حكم استعمال آنية الكفار. حكم استعمال آنية الكفار. آنية جمع إناء، والإناء المراد به ما يستخدمونه في أكلهم، في شربهم، في وضوئهم، في اغتسالاتهم، كل هذه تسمى أواني. ما حكم استعمالها؟ ومعلوم أن الكفار على كل حال يستعملون، يعني يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، لا يتوقون من النجاسات. نعم، ربما الواحد تسقط عليه نجاسة ولا يبالي بها. فلذلك كان هذا العنوان بهذا المعنى. قال: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. إنا بأرض قوم أهل كتاب، معنى هذه سكنانا، وهي أرض الشام. وهذا مطلوب الإنسان، كل أمر يلابسه وأكثر ما يكون عليه من أحواله، نعم، لا بد أن يكون ملما بأحكامه. أفنأكل في آنيتهم؟ أنا وهم جيران لنا ونحن نسكن بين أظهرهم، لا نسلم من أن ربما نجد شيئا من أوانيهم، أو نتبادل معهم، أو يرسلون إلينا، أو نحو ذلك. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث متفق عليه. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه، حديث متفق عليه، معنى أخرجه البخاري ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحيح، أن يكون الحديث في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم كذلك. وأما صحابي هذا الحديث فهو أبو ثعلبة، أبو ثعلبة. والخشني نسبة إلى خشين، قبيلة معروفة، وعند النسب إلى مثل هذه تحذف الياء، يقال خشني بدل خشيني، ويقال مزني بدل مزيني، ويقال قرشي بدل قريشي. نعم. واسم أبيه على الصحيح جرثوم بن ياسر، لأنه ممكن عندنا كما ربما بعضكم يقرأ في الأربعة عنه ابن ناشر أو ابن ناشز، كل هذه اختلافات وكلها مروي. نعم. وكان ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها في أول إمارة معاوية سنة 75، وقيل غير ذلك. أما الفقه المستفاد من هذا الحديث استدل به بهذا الحديث حديث أبي ثعلبة من قال بنجاسة رطوبة المشركين. بعض أهل العلم يقول بأن رطوبة المشرك نجسة نعم، ورطوبة المراد ما أفرز أو أفرز جسمه من عرق أو لعاب أو نحو ذلك. إذن قلت هذا الحديث استدل به من قال بنجاسة رطوبة المشركين، واستدل كذلك بقوله عز وجل إنما المشركون نجس. ذهب إلى هذا ابن حزم وبعض كذلك الشيعة الروافض، وقال آخرون النجاسة نجاسة أوانيهم، قال آخرون نعم بنجاسة أوانيهم إذا كان فيها خمر أو خنزير. وأما النجاسة المراد في الآية فهي نجاسة معنوية، هذا القول الثاني أن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية، وأما أوانيهم فتبقى على الأصل الطهارة إلا إذا رؤي عليها لحم خنزير أو خمر. وقال آخرون بكراهة استعمال آنيتهم لعدم خلوها من القدر، ولو كانت نجاسة لم يعلق استعمالها بعدم وجود غيرها. إذن هذا قول ثالث في المسألة، أنها لو كانت نجسة لا يكون فيها التفصيل الذي جاء في الحديث إلا أن لا تجدوا غيرها، وإنما يقول مباشرة محرم. وما يفيد طهارة رطوبتهم هو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالآية هنا اللحوم، ولا شك أنهم لا يلتصق بها شيء من ما يكون من رطوبات في اليد أو نحو ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث تطهر من مزادة امرأة مشركة. مزادتها معنى قربتها، سوف يأتينا هذا الحديث. إذن فهو من أدلة القائلين بطهارة أوانيهم، إلا ما أنه مع الكراهة، مع كراهة استعمالها، لأنه مهما كان ربما قد لا تخلو من قدر ونحو ذلك مما هو معروف لهم أنهم هم قليلوا الطهارة ولا يتحرون الطهارة. وقوله في الحديث إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وهو طبعا حال قبيلته الذين سكنوا الشام، والشام كان فيها النصارى، وهم جاوروهم مع بعض العرب، وبعضهم حتى تنصر بعض العرب كغسان أساسنا وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها للوجوب فيما يظهر قبل استعمالها لمظنة تنجسها، وهم لا يتوقون النجاسة. إذن قال لهم صلى الله عليه وسلم اغسلوها منها حتى ولو لم تروا شيئا منها عليها فاغسلوها. نعم، إذن هذا شرط من شروط استعمالها. قال صلى الله عليه وسلم فاغسلوها، وهو أمر، والأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، من قبل أن تستعمل لا بد أن تغسل. يعني قلنا هذا ولو لم يرى عليها شيء من خمر أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات التي يستعملونها هم. والحديث هذا يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على معرفة الأحكام التي تدعو إليها حاجة الوضع الذي هم فيه. إذن انظروا الصحابة رضي الله عنه لما كان يسكن في أرض الشام وفيها النصارى، والأمر هذا ربما لا يكاد يسلم منه أن يستعمل شيء من آنيتهم أو يحصل تبادل الأواني بينه وبينهم، فسأل عن هذا الحكم الذي يعنيه. والحديث يدل على اجتناب الأكل في آنيتهم لاحتمال أن تصاب بما يأكلونه من لحم خنزير أو خمر، والحديث كذلك يدل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب إذا احتاج إليها، لكن بشرط أن تغسل. والشرط الثاني أن لا يوجد غيرها. شخص مثلا لم يجد إناء ليشرب فيه أو مثلا يستعمله في تبريد الماء أو نحو ذلك ويجد أوانيهم. وطبعا المراد هنا بالأواني الأواني التي يستعملونها، وأما الأواني التي تستورد من بلدانهم من مصانعهم التي لم يسبق لها استعمال عندهم لا يتعلق بها الحكم، من صناعاتهم لا يتعلق بها الحكم. لا، الحديث الذي يلي هذا هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والحديث كذلك متفق عليه، إلا أن هذا الحديث هو في الصحيحين بمعنى، وفيه قصة طويلة أورده كالبخاري مثلا أورده باب التيمم. والحديث هذا قلت في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين. وأما الفقه المستفاد منه يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة. قد يقول قائل هنا وأي ميتة عندنا توضأ من مزالة امرأة، من قال بأن هذه ميتة؟ وهنا انتبهوا، المشرك ذبيحته كالميتة، فإذا كان من أهل الكتاب فالأمر يختلف، وأما إذا كان مما عدا أهل الكتاب فذبيحته كالميتة تماما. ولذلك فهكذا نتكلم ونقول بأن جلد الميتة يستفاد من هذا الحد، أن جلد الميتة إذا دبغ فإن الدباغة تنفع فيه. وتوضأ من مزادة، المزادة قلنا هي الراوية أو القربة، ثم أيضا ما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يجب من جماع الكتابية هو الاغتسال فقط من غير زيادة، ويجوز شرب سؤر الكافر، يجوز شرب سؤر الكافر. من إذا كان كافر شرب من إناء وطابت لك نفسه أن تشرب بعده فلا تقول هذا الذي بقي من شربه أرميه، لأنه لا شك يكون قد لامس فمه، ليس لازما، بدليل أن الصحابة شربوا من مزادة امرأة مشركة وهي قربتها، ولا شك أن هذه القربة قد تكون شربت منها بأي صفة من الصفات، إذن يلزم من ذلك كذلك أنه إذا شرب شخص مما بقي بعد شرب كافر قبله في إناء مثلا فلا بأس بذلك. وقوله في الحديث وأصحابه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا لدفع توهم اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قائل يقول لك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ذكر معه الصحابة إنهم أيضا شربوا مثل ما شرب. هذا الحديث أصله كما قلنا في البخاري وفي مسلم، لكن فيه تفاصيل قصة أن الصحابة أخذوا من ماء المرأة من غير استئذان، يعني كان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة هكذا مختصرها أنهم عندما استيقظوا وجدوا الشمس قد طلعت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليأتيهم بالماء، فمروا بمرأة بين مزادتين سألها الماء فيعني قالت لهم في قصة على كل حال طويلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بالقربتين فشربوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أو آية من آياته من هذه القربة شرب من الصحابة وبعضهم حتى تطهر منها ولم تنقص شيئا مما كان فيها، بقيت على حالها. هذا جاء في تفاصيل القصة التي لم تذكر هنا، والقصة قلنا طويلة وهي في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. إذن أخذ منها من القصة المفصلة أنه يجوز الإنسان في حالة الاضطرار أن يشرب أو يأكل من أجل إنقاذ نفسه من الهلاك مما عند الغير، ولو بأن يأخذه غصبا عنه من أجل إنقاذ نفسه، ويأخذ طبعا مقدار ما تندفع به الضرورة ولو لم يأذن صاحبه. نعم. الحديث كذلك الثالث من هذه الأحاديث ومتعلق بتضبيب الإناء بالفضة، تضبيب الإناء بالفضة. تقدم أن قلنا أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل في أواني الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن كأنه ماذا لو كان الإناء مضبب فقط وليس الإناء كله من ذهب أو فضة، إنما مضبب، معناه مضبب بمعنى شقوقه تلتئم بشيء من الفضة ليس الذهب، الفضة فقط قد تستعمل كأنه خياط له أو ملء الفراغ الذي بين طرفي الشقوق حتى يصير هذا الإناء صالح للاستعمال. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قادح هكذا بفتح القاف وفتح الدال، وكنا نقول نحن القديم نقول قدح، ولا يزال بعض الناس يقول قدح، فاتخذ مكان الشعب، الشعب هكذا كذلك بفتح الشين وإسكان العين، الشعب والمراد به التشققات والتصدعات، سلسلة كذلك بفتح السين، وربما تقال كذلك سلسلة لأن السلسلة مراد بها الحلقة، والسلسلة المراد بها ما يكون قلنا من سلك الفضة فقط. الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث الذي في صحيح البخاري: جواز تضبيب الإناء، تضبيبه، قلنا تضبيبه بمعنى جبر انكساره باستعمال الفضة. الظاهر أنه لو استعمل غير الفضة من المعادن لا إشكال، ولكن الفضة خصوصا لماذا؟ لأنه تقدمت أحاديث فيها النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. ولا يلحق بالفضة الذهب. يجي واحد يقول لكم معدنان كريمان، فكما جازت الفضة يجوز الذهب. لا 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 تلحق الذهب بالفضة، مع أن الذهب أكثر من الفضة في منع الصدأ، لا يقبل الصدأ الذهب أكثر من الفضة، ولكن الوارد هو استعمال الفضة. أول الفضة لأنها أقل ثمنا، وكذلك لأن الذهب أغلى من الفضة وأشد تحريما، أشد تحريما، لأن الفضة يجوز للرجل أن يتخذ من خاتما، ولكن لم يجوز أن يستعمله من الذهب. إذن هذا هو الفرق الذي بين الذهب والفضة، فيجوز التضبيب بالفضة ولا يجوز بالذهب. ثم أيضا حكم فقهي آخر كذلك هو أن إصلاح الأواني أفضل من رميها، وهو من الاقتصاد المطلوب شرعا. يعني إنسان عنده إناء ويمكنه أن يصلحه بالتضبيب أو بطريقة من الطرق خير من أن يرميه ويأتي بإناء آخر جديد ويقول هذا ما يصلح أو يتخلص منه أو نحو ذلك. ومن سوء التدبير أيضا تتبع الجديد، يبقى الإنسان دائما مولوع بالجديد في الأواني وفي الأفرشة وفي الألبسة ونحو ذلك، يبقى دائما مع الجديد. حتى أصحاب الأواني هذا بسكن ملقوا قعريصهم، كل عام يجي أواني جديدة وتحديثات ليس مما ينبغي أن يكون على المسلم عنده اهتمام كبير بالأواني وأناقتها وتتبع الجديد منها. فإذا واحد تقادم مثلا قال يرميه ولا يتخلص منه ولا كذا، لا لا، يحتفظ بماله ما دام الإناء صار استعمال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضبب الإناء، وكان يرفئ ثوبه ويخيطه وإلى آخر ذلك من الأمور التي ربما نحن اليوم الكثير منا لا تكاد تجد عنده لباس مخاط، وإنما دائم اللباس إنما هو الجديد فقط. إذن هذا هو الحديث الثالث من أحاديث ثلاثة التي هي برنامج هذه الليلة. تفضلوا إذا كان هناك سؤال قبل الختام. نعم، إذن بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ. الله يبارك فيك.
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن مع كتابنا الذي هو بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا الكتاب الذي أكرر كذلك على إخواني أهميته أنه من الكتب المشهورة التي جمع فيها المؤلف رحمه الله ومن أهل هذا الشأن من أهل الحديث عارف به من حفاظه العارفين بمسالكه رواية ودراية العلامة بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. هذا الكتاب جمع فيه ما هو أصل في الأحكام، الأحكام الفقهية التي إذا الواحد منا عرف الحكم الفقهي وبدليله فهو لا شك يعبد الله على بصيرة وأراد الله به الخير. جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. إذن وهذا طريقة لبعض أهل العلم وطريقة كذلك آمنة في الوصول إلى الحكم. وهب أن واحدا منا كان مثلا ملتزما لحكم من الأحكام الفقهية التي استفيدت بهذه النصوص، ثم يوما ما وهو في بحث العلمي ومتواصل مع العلم تبين له خلاف ما كان عليه ورجع عنه، فهو مأجور في الحالين، بخلاف من قصر في البحث ووقع في خطأ فلا شك أنه لا يكون مثل هذا، لأن هذا أتى الباب أو أتى البيت من بابه. نعم، سؤال يتعلق بدرسنا السابق. عبد الوهاب خليفة، ما معنى الدباغ؟ ما معنى الدباغ؟
الدباغ هو كل مادة توضع على الجلد من أجل استخدامها.
نعم، إذا توضع الجلد من باطنه تقصد؟
نعم نعم،
من باطنه.
نعم من باطنه. نعم، إذا كان إهابا يوضع عليه الدباغ، هذا مستخلص من الشجر.
نعم، قد يكون في أي منطقة. الدباغ المهم هو إزالة الرطوبة.
نعم،
التي تكون في باطن الجلد بحيث يتهيأ لاستعماله كفراش، أو لاستعماله مثلا من أجل أن تصنع بعض الأثاث الجلدي، أن يكون مثلا لباس ولا خف ولا مثلا محفظة ولا إلى آخر ذلك. هذا كله لا بد له من دباغ، لا بد له أن يدبغ، وهذا الدباغ هو نوع من التهيئة لأجل استخدامه واستعماله. إذن لا تنحصر الدباغ في مادة معينة، ولكن كل ما يزيل الرطوبة ولو كان ربما بالملح وربما مواد كيماوية كما هو في عصرنا هذا، فذلك يسمى دباغا. إذ المقصود منه هو تهيئة الجلد لاستخدامه استخداما من استخداماتنا. سؤال ثاني: يطهر جلد الميتة بالدباغ، فهل يجوز أكله؟ وهل يجوز أكل جلد المذبوحة؟ يطهر جلد الميتة بالدباغ،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال موجه لي يا شيخ.
من؟
عبد الوهاب حنيف.
لا لا، غيرك.
صلى الله عليه.
من يجيب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيك شيخ. الدباغ يطهر للاستعمال فقط، وإنما المذبوح الذي يذكى هو الذي يؤكل فقط.
إذن الذي يذكى هو الذي ماذا تنفع فيه الدباغ؟ إذن لا تنفع الدباغة إلا فيما يذكى من الحيوان، أما ما لا يذكى بمعنى لا يذبح فلا تنفع فيه الدباغة. هكذا يزيد: وهل يجوز أكل جلد المذبوحة على سواس؟
نعم شيخنا، إلا إذا ذكي، فإذا ذكي بالطريقة الشرعية يجوز. نعم،
المذبوحة قلنا يعني طبعا. إذن المذبوحة
مما يجوز أكله.
نعم، إذن المذبوحة إذا ذبحت ذكيت، وهي طبعا من مما يؤكل لحمه، فإذا أراد شخص مثلا أو يحتاج شخص لأن يأكلها، أو ربما قد تكون في بعض البلدان يأكلونها، فلا بأس أن تؤكل. وأما الميتة، الميتة فحتى ولو كانت مما يؤكل لحمه، فدباغتها قلنا إنما هي من أجل
استعمال،
إذن من أجل الاستعمال فقط، من أجل الاستعمال فقط. وأما أكلها فلا، فتبقى محرمة كما حرم لحمها، حرمت عليكم الميتة. سؤال كذلك: لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء، ما معناه؟ لا ينفع الدباغ إلا فيما تنفع فيه الذكاء، ما معنى هذا الكلام؟ حمزة حداد.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، معناه أن الحيوان الذي إذا ذكي لا يحل، حتى ولو ذكي فإن 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 الدباغة لا تنفع فيه.
إذا لا تنفع فيه الدباغ، إذا الحيوان الذي لا تنفع فيه الذكاء فلا تنفع فيه كذلك الدباغة. فالهر مثلا لا يؤكل، الكلب لا يؤكل، وذلك دباغة جلده لا تفيده شيئا، لا تفيده شيئا. نعم. إذا لندخل اليوم في أحاديث جديدة ودرس جديد وأحكام فقهية جديدة من هذا الكتاب. نعم، والكلام يتعلق ما زال في الطهارة، ما زال الكلام متواصل في الطهارة، لتعلموا كذلك أن الطهارة في ديننا أمر مطلوب، لا يتهاول الإنسان. كثير من الإخوة يقول لك أنا لا أطهر بثيابي إلا إذا أردت أن أصلي به، وربما على ثيابه نجاسات. لا يحب هذا الإنسان يكون في كل أحوال طاهر، حتى الطهارة الصغرى، حتى الوضوء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة تتعلق بالأواني، تتعلق بالملابس، تتعلق بالمكان إلى آخر ذلك. قال حكم استعمال آنية الكفار. حكم استعمال آنية الكفار. آنية جمع إناء، والإناء المراد به ما يستخدمونه في أكلهم، في شربهم، في وضوئهم، في اغتسالاتهم، كل هذه تسمى أواني. ما حكم استعمالها؟ ومعلوم أن الكفار على كل حال يستعملون، يعني يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، لا يتوقون من النجاسات. نعم، ربما الواحد تسقط عليه نجاسة ولا يبالي بها. فلذلك كان هذا العنوان بهذا المعنى. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. إنا بأرض قوم أهل كتاب، معنى هذه سكنانا وهي أرض الشام. وهذا مطلوب الإنسان، كل أمر يلابسه وأكثر ما يكون عليه من أحواله، نعم، لا بد أن يكون ملما بأحكامه. أفنأكل في آنيتهم؟ أنا وهم جيران لنا ونحن نسكن بين أظهرهم، لا نسلم من أن ربما نجد شيء من أوانيهم أو نتبادل معهم أو يرسلون إلينا أو نحو ذلك. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث متفق عليه. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. حديث متفق عليه، معنى أخرجه البخاري ومسلم، وهذا أعلى درجات الصحيح، أن يكون الحديث في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم كذلك. وأما صحابي هذا الحديث فهو أبو ثعلبة. أبو ثعلبة والخشني نسبة إلى خشين، قبيلة معروفة، وعند النسب إلى مثل هذه تحذف الياء، يقال خشني بدل خشيني، ويقال مزني بدل مزيني، ويقال قرشي بدل قريشي. نعم. واسم أبيه على الصحيح جرثوم بن ياسر، لأنه ممكن عندنا كما ربما بعضكم يقرأ في أربعة أنه ابن ناشر أو ابن ناشز، كل هذه اختلافات وكلها مروي. نعم. وكان ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها في أول إمارة معاوية سنة 75، وقيل غير ذلك. أما الفقه المستفاد من هذا الحديث، استدل به بهذا الحديث حديث أبي ثعلبة من قال بنجاسة رطوبة المشركين. بعض أهل العلم يقول بأن رطوبة المشرك نجسة، نعم، ورطوبة المراد ما أفرز أو أفرز جسمه من عرق أو لعاب أو نحو ذلك. إذن قلت هذا الحديث استدل به من قال بنجاسة رطوبة المشركين، واستدل كذلك بقوله عز وجل إنما المشركون نجس. ذهب إلى هذا ابن حزم وبعض كذلك الشيعة الروافض، وقال آخرون النجاسة نجاسة أوانيهم، قال آخرون نعم بنجاسة أوانيهم إذا كان فيها خمر أو خنزير. وأما النجاسة المراد في الآية فهي نجاسة معنوية، هذا القول الثاني أن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية، وأما أوانيهم فتبقى على الأصل الطهارة إلا إذا رؤية عليها لحم خنزير أو خمر. وقال آخرون بكراهة استعمال آنيتهم لعدم خلوها من القدر، ولو كانت نجاسة لم يعلق استعمالها بعدم وجود غيرها. إذن هذا قول ثالث في المسألة، أنها لو كانت نجسة لا يكون فيها التفصيل الذي جاء في الحديث إلا لا تجدوا غيرها، وإنما يقول مباشرة محرم. وما يفيد طهارة رطوبتهم هو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالآية هنا اللحوم، ولا شك أنهم لا يلتصق بها شيء من ما يكون من رطوبات في اليد أو نحو ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث تطهر من مزادة امرأة مشركة، مزادتها معنى قربتها، سوف يأتينا هذا الحديث. إذن فهو من أدلة القائلين بطهارة أوانيهم، إلا ما أنه مع كراهة استعمالها، لأن مهما كان ربما قد لا تخلو من قدر ونحو ذلك مما هو معروف لهم أنهم هم قليلو الطهر ولا يتحرون الطهر. وقوله في الحديث إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، وهو طبعا حال قبيلته الذين سكنوا الشام، والشام كان فيها النصارى، وهم جاوروهم مع بعض العرب، وبعضهم حتى تنصر بعض العرب كغسان أساسنا وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوها للوجوب فيما يظهر قبل استعمالها لمظنة تنجسها، وهم لا يتوقون النجاسة. إذن قال لهم صلى الله عليه وسلم اغسلوها معنا حتى ولو لم تروا شيئا منها عليها فاغسلوها. نعم، إذن هذا شرط من شروط استعمالها. قال صلى الله عليه وسلم فاغسلوها، وهو أمر، والأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، من قبل أن تستعمل لا بد أن تغسل، يعني قلنا هذا ولو لم يرى عليها شيء من خمر أو لحم خنزير أو نحو ذلك من المحرمات التي يستعملونها هم. والحديث هذا يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على معرفة الأحكام التي تدعو إليها حاجة الوضع الذي هم فيه. إذا انظروا الصحابة رضي الله عنه لما كان يسكن في أرض الشام وفيها النصارى، والأمر هذا ربما لا يكاد يسلم منه أن يستعمل شيء من آنيتهم أو يحصل تبادل أواني بينه وبينهم، فسأل عن هذا الحكم الذي يعنيه. والحديث يدل على اجتناب الأكل في آنيتهم لاحتمال أن تصاب بما يأكلونه من لحم خنزير أو خمر، والحديث كذلك يدل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب إذا احتاج إليها، لكن بشرط أن تغسل. والشرط الثاني أن لا يوجد غيرها. شخص مثلا لم يجد إناء ليشرب فيه أو مثلا يستعمله في تبريد الماء أو نحو ذلك ويجد أوانيهم. وطبعا المراد هنا بالأواني الأواني التي يستعملونها، وأما الأواني التي تستورد من بلدانهم من مصانعهم التي لم يسبق لها استعمال عندهم لا يتعلق بها الحكم، من صناعاتهم لا يتعلق بها الحكم. لا، الحديث الذي يلي هذا هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والحديث كذلك متفق عليه، إلا أن هذا الحديث هو في الصحيحين بمعنى، وفيه قصة طويلة أورده كالبخاري مثلا أورده باب التيمم، والحديث هذا قلت في الصحيحين. وأما الفقه المستفاد منه يدل على أن الدباغ يطهر الجلد، جلد الميتة. قد يقول قائل هنا وأي ميتة عندنا توضأ من مزالة امرأة؟ من قال بأن هذه ميتة؟ وهنا انتبه، المشرك ذبيحته كالميتة، فإذا كان من أهل الكتاب فالأمر يختلف، وأما إذا كان مما عدا أهل الكتاب فذبيحته كالميتة تماما. ولذلك فهكذا نتكلم ونقول بأن جلد الميتة يستفاد من هذا الحديث أن جلد الميتة إذا دبغ فإن الدباغة تنفع فيه، وتوضأ من مزادة. المزادة قلنا هي الراوية أو القربة، ثم أيضا ما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يجب من جماع الكتابية هو الاغتسال فقط من غير زيادة، ويجوز شرب سؤر الكافر، من إذا كان كافر شرب من إناء وطابت لك نفسه أن تشرب بعده فلا تقول هذا الذي بقي من شربه أرميه، لأنه لا شك يكون قد لامس فمه، ليس لازما، بدليل أن الصحابة شربوا من مزادة امرأة مشركة وهي قربتها، ولا شك أن هذه القربة قد تكون شربت منها بأي صفة من الصفات. إذن يلزم من ذلك كذلك أنه إذا شرب شخص مما بقي بعد شرب كافر قبله في إناء مثلا فلا بأس بذلك. وقوله في الحديث وأصحابه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا لدفع توهم اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قائل يقول لك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ذكر معه الصحابة إنهم أيضا شربوا مثل ما شرب. هذا الحديث أصله كما قلنا في البخاري وفي مسلم، لكن فيه تفاصيل قصة أن الصحابة أخذوا من ماء المرأة من غير استئذان، يعني كان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة هكذا مختصرها أنهم عندما استيقظوا وجدوا الشمس قد طلعت، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليأتيهم بالماء، فمروا بمرأة بين مزادتين سألها الماء، فيعني قالت لهم في قصة على كل حال طويلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بالقربتين فشربوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أو آية من آياته من هذه القربة شرب من الصحابة وبعضهم حتى تطهر منها ولم تنقص شيئا مما كان فيها، بقيت على حالها. هذا جاء في تفاصيل القصة التي لم تذكر هنا، والقصة قلنا طويلة وهي في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم. إذن أخذ منها من القصة المفصلة أنه يجوز الإنسان في حالة الاضطرار أن يشرب أو يأكل من أجل إنقاذ نفسه من الهلاك مما عند الغير، ولو بأن يأخذه غصبا عنه من أجل إنقاذ نفسه، ويأخذ طبعا مقدار ما تندفع به الضرورة ولو لم يأذن صاحبه. نعم. الحديث كذلك الثالث من هذه الأحاديث ومتعلق بتضبيب الإناء بالفضة، تضبيب الإناء بالفضة. تقدم أن قلنا أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل في أواني الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن كأنه ماذا لو كان الإناء مضبب فقط وليس الإناء كله من ذهب أو فضة، إنما مضبب، معنى مضبب بمعنى شقوقه تلتئم بشيء من الفضة ليس الذهب، الفضة فقط قد تستعمل كأنه خياط له أو ملء الفراغ الذي بين طرفي الشقوق حتى يصير هذا الإناء صالح للاستعمال. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قدح هكذا بفتح القاف وفتح الدال، وكنا نقول نحن قديم نقول قدح، ولا يزال بعض الناس يقول قدح، فاتخذ مكان الشعب هكذا كذلك بفتح الشين وإسكان العين، الشعب والمراد به التشققات والتصدعات، سلسلة كذلك بفتح السين، وربما تقال كذلك سلسلة لأن السلسلة مراد بها الحلقة، والسلسلة المراد بها ما يكون قلنا من سلك الفضة فقط. الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث الذي في صحيح البخاري: جواز تضبيب الإناء، تضبيبه، قلنا تضبيبه بمعنى جبر انكساره باستعمال الفضة، الظاهر أنه لو استعمل غير الفضة من المعادن لا إشكال، ولكن الفضة خصوصا. لماذا؟ لأن تقدمت أحاديث فيها النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. ولا يلحق بالفضة الذهب. يجي واحد يقول لكم معدنان كريمان، فكما جازت الفضة يجوز الذهب. لا 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 تلحق الذهب بالفضة، مع أن الذهب أكثر من الفضة في منع الصدأ، لا يقبل الصدأ الذهب أكثر من الفضة، ولكن الوارد هو استعمال الفضة. أول الفضة لأنها أقل ثمنا، وكذلك لأن الذهب أغلى من الفضة وأشد تحريما، أشد تحريما، لأن الفضة يجوز للرجل أن يتخذها من خاتما، ولكن لم يجوز أن يستعملها من الذهب. إذن هذا هو الفرق الذي بين الذهب والفضة، فيجوز التضبيب بالفضة ولا يجوز بالذهب. ثم أيضا حكم فقهي آخر كذلك هو أن إصلاح الأواني أفضل من رميها، وهو من الاقتصاد المطلوب شرعا. يعني الإنسان عنده إناء ويمكنه أن يصلحه بالتضبيب أو بطريقة من الطرق خير من أن يرميه ويأتي بإناء آخر جديد ويقول هذا ما يصلح أو يتخلص منه أو نحو ذلك. ومن سوء التدبير أيضا تتبع الجديد، يبقى الإنسان دائما مولوع بالجديد في الأواني وفي الأفرشة وفي الألبسة ونحو ذلك، يبقى دائما مع جديد. حتى أصحاب الأواني هذا بسكن ما لقوا قاعد يصم، كل عام يجي أواني جديدة وتحديثات، وليس مما ينبغي أن يكون على المسلم عنده اهتمام كبير بالأواني وأناقتها وتتبع الجديد منها. فإذا واحد تقادم مثلا قال يرميه ولا يتخلص منه ولا كذا، لا لا، يحتفظ بماله وما دام الإناء صار استعمال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضبب الإناء، وكان يرفئ ثوبه ويخيطه وإلى آخر ذلك من الأمور التي ربما نحن اليوم الكثير منا لا تكاد تجد عنده لباس مخاط، وإنما دائم اللباس إنما هو الجديد فقط. إذن هذا هو الحديث الثالث من أحاديث ثلاثة التي هي برنامج هذه الليلة. تفضل إذا كان هناك سؤال قبل الختام. نعم، إذن بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.
الله فيك. الله فيك.